الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم. ما ترك من خير يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وقد أمرنا به. وما ترك من شر يباعد عن الجنة ويقرب من النار إلا وقد نهانا عنه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يفتح لها أبوابا كل باب منها يوصل إلى جنة الله ورضوانه. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل بالمؤمنين رؤوفا رحيما يبين للأمة أبوابا من الخير، فيقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد شاءت إرادة الله عز وجل ألا يكون الناس سواء في أرزاقهم أو في صحتهم أو في فهمهم وإدراكهم، فكثير من الناس يتعرض في هذه الحياة الدنيا لكرب يحتاج إلى من يعينه على تنفيذها بعد الله عز وجل، فيلتفت يمينا ويسارا فإذا بمسلم قد استقر الإيمان في قلبه فسارع إلى تنفيذ هذه القربة عن أخيه المسلم رغبة فيما عند الله وابتغاء وجهه الأعلى، فيدخر الله عز وجل له ذلك في الآخرة بأن ينفس عنه قربة من كرب يوم القيامة. والفرق بين كرب الدنيا وكرب الآخرة أن العبد إذا تعرض لقربة في الدنيا فإنه قد يجد من ينفسها عنه، لكنه إذا تعرض لقرب يوم القيامة فلن ينفسها عنه إلا أرحم الراحمين سبحانه. فإذا لم يدخر لنفسه شيئا من ذلك في الدنيا فإنه لن يجد ذلك في الآخرة. ولذلك فقد روى الترمذي في سننه أن رجلا من أهل النار ينظر إلى رجل من أهل الجنة يقول يا فلان ألا تعرفني؟ فيقول لا لا أعرفه. فيقول أنا الذي مررت بي في الدنيا وقد كنت في حاجة إلى شربة ماء فسقيتك إياها. يقول الآن عرفتك. يقول فاشفع لي بها عند ربك أي حتى يفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فيشفع عند الله عز وجل فيشفعه بذلك التنفيس الذي وقع منه في الدنيا. وهكذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أمته ويضع أيديها على باب من أبواب الخير قد رطل عنه كثير من الناس. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة كثيرة متتابعة متتالية يحتاج كل عبد فيها إلى رحمة الله وإلى تنفيس كربته، ويجد ذلك إذا افتقره لنفسه في الدنيا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير على المعسرين باب عظيم من أبواب الخير، فإن الله عز وجل يقلب الليل والنهار ويداول الأيام بين الناس فيجعل الغني فقيرا والفقير غنيا، ويجعل الصحيح مريضا والمريض صحيحا. فيداول الأيام بين الناس ويقلب الليل والنهار كل يوم هو في شأن. فمن يسر الله عليه وجب عليه أن ييسر على غيره، وأن يتذكر أن الله عز وجل قادر على أن يعسر عليه وأن ييسر على غيره. فهو ييسر على المعسرين إما بإعطائهم من ماله إن استطاع ذلك، وإما بأن يضع عنهم جزءا من دينه الذي له عندهم، وإما بأن يؤجل سداد ديونهم إلى ميسرة كما أمر الله عباده بذلك في كتابه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. التيسير على المعسرين باب من أبواب التراحم الذي أوجبه الله على هذه الأمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد رأينا آية من آيات الله في خلقه وكونه، فإن كثيرا من الناس يبخل بماله على غيره ولا ييسر به على محسن إن احتاج إليه، فيختلز ذلك المال أو يدخره، فيجعل الله عز وجل له في ذلك المال آية. وكم من أموال بها وحبست عنهم منفعتها فلم يستطيعوا أن يستردوها أو يصلوا إليها، فتحسرت قلوبهم على أموالهم وهم في الدنيا، ثم بعد ذلك تحول حالهم ببخلهم وشحهم إلى عسر بعد يسر، فاحتاجوا إلى من ييسر عليهم عسرتهم فلم يجدوا جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. إنها آية من آيات الله في خلقه أن يعطي الله عز وجل العبد مالا وافرا ثم يبخل به على غيره ويكون شحيحا به ضمينا به يكتنزه لنفسه ولا ينتفع به غيره. فإذا بهذا المال يضيع من بين يديه وهو لا يستطيع أن يمنعه، يتحسر عليه وهو لا يستطيع أن يسترده، وإنما عاقبه الله بذلك فاحتاج إلى غيره فلم يجد من يعطيه عندما كان مستغنيا لم يعط غيره. وعندما أصبح محتاجا عاقبه الله عز وجل بأن لا يجد من يعطيه جزاء ما فعل بغيره في يوم من الأيام. وهذا شاهد يراه الناس جميعا وواقع يشعر به المسلمون جميعا، يوم أن بخلوا بأموالهم وشحوا بما أعطاهم الله ولم ينفقوا من مال الله الذي آتاهم، ولم يكن في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولم يؤدوا زكاة أموالهم وأكلوا الربا الذي حرمه الله عليهم، جعل الله حياة أولئك جميعا في عسر بعد يسر، وفي شقاء بعد سعادة، وفي شدة واحتياج بعد رخاء ونعمة واستقرار. عاقبهم الله بأموالهم فكانت حسرة عليهم في الدنيا قبل الآخرة، وكانت عقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة. فإن الله عز وجل يحول النعمة إلى نقمة إذا لم يؤدي العبد شكرها، ويزيد النعمة ويحفظها على صاحبها إذا شكر المنعم سبحانه: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن يسر على محسن يسر الله عليه مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله ييسر عليه بصور كثيرة، منها أن يضع البركة في ماله إذا يسر به على غيره، ومنها أن يمنع عنه البلاء والمرض عنه وعن أهله وأولاده إذا يسر به على غيره، ومنها أن يوفقه الله في الدنيا لأسباب الرزق السهلة الميسورة إذا يسر على غيره. وأما في الآخرة فإن العباد جميعا يقومون في عسر وشدة يحتاجون إلى تيسير الله لهم في حسابهم وأعمالهم وفي موازينهم وفي مرورهم على الصراط وفي أخذ كتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم. في كل هذه الشدائد يحتاجون إلى تيسير الله عز وجل. فمن كان بحاجة إلى يسر الله في الآخرة فليسر على عباده في الدنيا، فإن ذلك باب من أبواب الخير يجازي الله به عبده مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وينبه المسلمين إلى أن أعراضهم عليهم حرام لا يجوز لهم أن يلوثوها بألسنتهم، ولا أن يغتاب بعضهم بعضا، ولا أن ينم بعضهم بين بعض، ولا أن يسعى بعضهم بالإفساد بين الناس، ولا أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إن الستر على عورات المسلمين وعدم التجسس عليهم وحفظ أسرارهم وعدم النيل من أعراضهم أمر قد أوجبه الله على عباده المؤمنين. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وكذلك من فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة. فإن الله عز وجل قد أوجب على عباده المؤمنين أن يستر بعضهم على بعض، فإذا رأى من أخيه خطأ أو معصية وجب عليه أن يسترها عليه، وإذا رآه على شيء من المعصية وجب عليه أن ينصحه سرا وأن لا يفشي سره بين الناس، وأن لا يتكلم في عرضه، وأن لا يغتابه في غير حضوره، وأن لا يسعى للإفساد بينه وبين غيره. فإن الله عز وجل قد توعد الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، توعدهم بعذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يشيعون الفاحشة في مجتمعنا هم الذين يتناقلون الحديث في أعراض الناس، وهم الذين يصفون الفواحش للناس، وهم الذين يشهدون بما رأوه من الفاحشة المستورة فيعلنونها بعد سترها،
ويفضحونها بعد اختفائها، وهم الذين ينشرون في الجرائد أخبار الفواحش، وهم الذين يقرؤون هذه الأخبار الضالة القبيحة ثم يعيدون نشرها بين الناس. إن الذي يقرأ هذه الجرائم المنشورة من قتل أو زنا أو سرقة أو غير ذلك ثم يعيد نشرها على الناس إنما هو من الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا. إن هذا المجتمع يجب أن يتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، لأن إشاعة الفاحشة نوع من التحريض عليها. وكم من الجرائم قد وقعت، وكم من المعاصي والفواحش قد حصلت لأن الناس يقرؤونها في الجرائد اليومية أو يتلذذون بالحديث عنها وتناقلها فيصلها كل قارئ إلى غيره. وهكذا يكون حديث المسلمين في مجالسهم حديث فواحش ورذيلة، لا حديث طاعة واستقامة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. يستبدلون مجالسهم بأحاديث الفاحشة فيكون ذلك عليهم حسرة يوم القيامة، فإنه ما من ساعة تمر لا يذكر العبد فيها ربه إلا كانت عليه حسرة وندامة يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ستر عليه معاصيه وستر عليه بيته وستر عليه عرضه وستر عليه خطأ، لأنه قد ستر المسلمين وستره في الآخرة فلم يفضحه على رؤوس الأشهاد. فقد روى البخاري في صحيحه أن الله عز وجل يبني يوم القيامة عبدا من عباده المؤمنين يقول له ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يعني من المعاصي والفواحش والذنوب، فيقول بلى يا رب، أي قد عملتها وفعلتها. فيقول الله عز وجل له فأنا قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. إن العبد إذا ستر على المسلمين فإن الله يستره، وإذا فضحهم فإن الله يفضحه. وفي هذا المعنى قال بعض العلماء أدركت قوما من الناس كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، أي سترهم الله عز وجل. وأدركت قوما آخرين لم تكن لهم عيوب فتكلموا في عيوب الناس فتكلم الناس في عيوبهم، أي فضحوا سترهم وهتكوا سترهم وأشاعوا ما كان مستسرا بينهم من المعصية أو الفاحشة أو الذنب أو الخطيئة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفضح غيره إذا ستره الله، أو أن يشيع بالذين آمنوا، أو أن ينقل خطر غيره إلى الناس، أو أن يعلن بمعصية غيره بين الناس، بل يجب عليه أن يستر على إخوانه المؤمنين، وأن ينصحهم سرا، وأن لا يعلن بفواحشهم ومعاصيهم، ما داموا يفعلون بها سرا، فإن من فعل المعصية سرا وجب عليه أن يتوب فيما بينه وبين الله، ومن فعلها جهارا نهارا وجب عليه أن يتوب أمام الناس حتى يعلم الناس بتوبته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بأن من فعل خطأ أو ذنبا في السر فيما بينه وبين الله ثم تاب فيما بينه وبين ربه فإن الله يتوب عليه. يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يقولون ومن المجاهرون يا رسول الله؟ يقول من فعل ذنبا قد ستره الله عليه ثم أصبح يكشف ستر الله عليه يقول فعلت كذا وكذا وقد مات يستره ربه، أي فعل المعصية ثم أخذ يتفاخر بها بين الناس، فإن ذلك يكون على خطر عظيم. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يجب على كل عبد ألا يغفل عنها وألا ينساها، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أراد المسلم من ربه أن يكون في عونه فإنه ينبغي عليه أن يكون في عون غيره من الناس. من نفس عن مؤمن كربة كان في عون ذلك المؤمن فيكون الله في عونه، ومن يسر على معسر كان في عون ذلك المعسر فيكون الله في عونه، ومن ستر مسلما فإنه يكون في عون ذلك المسلم فيكون الله في عونه. فمن أراد معونة من الله وتوفيقا وهداية وإرشادا فإنه يعين عباد الله على مصالحهم وعلى قضاء حوائجهم، فإنه يكون الله عز وجل في عونه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ليس يريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا في هذا الحديث الجامع كيف يتقرب المسلم إلى ربه بتنفيس كربة غيره والتيسير على المعسرين وستر المسلمين، وأن يستر عليهم عوراتهم وألا يخوض في أعراضهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا لأن العبد إذا طلب علم الدين فإنه إنما يطلبه ليعمل به، فإذا علم أحكام الدين ومسائله ثم عمل بها فإنه بالعلم يستقيم على طاعة الله، وإذا استقام على طاعة الله فإنه يكون سائرا في طريق يوصل إلى الجنة. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الذين يطلبون علم الدين إما بحضور مجالس العلم ومحاضراته، وإما بالقراءة في كتب العلم النافع، وإما بسؤال أهل الذكر فيما لا يعلمون. فإنه صلى الله عليه وسلم يبشرهم، يقول لهم: أنتم سائرون في طريق يوصل إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علما نافعا، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذلك لأن العلم إذا كان نافعا فإنه يورث الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا أورث العلم خشية من الله فإن الخشية ترتب عليها عمل صالح، فيستقيم العبد على الطاعة، وهذه الطاعة تزيده قربا من الله عز وجل. وعندما يقترب العبد من ربه فإنه يقترب من رحمته ورضوانه وجنته. ولذلك قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا عمليا، صورة من صور العلم الذي يوصل إلى الجنة. قال: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، أي يقرؤون القرآن ويتعلمون أحكامه ويسألون عن معانيه ومسائله ويتدارسون ذلك فيما بينهم، إلا تفضل الله عز وجل عليهم بأربعة أشياء ليست لغيرهم. أول جزاء وثواب من الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: نزلت عليهم السكينة. والسكينة إذا نزلت على قلب فإنه يكون موصولا بالله لا يلتفت إلى غيره. والثاني تغشاهم رحمة الله عز وجل، ورحمة الله قريب من المحسنين، لا تغشى إلا عبادا صالحين قد أحبهم الله وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. والثالث أن تحفهم الملائكة، تحفهم من كل جانب، وتجلس معهم تستمع الذكر، وتشهد لهم عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة بذلك العمل الصالح. والرابع وهو أعظمها جميعا قوله صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده. وإذا أراد العبد المؤمن أن يفهم حقيقة هذه البشرى فلينظر إلى نفسه، من أنت أيها العبد الضعيف الحقير الذليل حتى يذكرك الله في من عنده، وحتى يثني عليك في الملأ الأعلى ويباهي بك ملائكتك. وإنما رفع الله منزلتك وأعلى قدرك بالجلوس إلى كتابه وكلامه، فكما أنك كرمت بيت الله وعقرته وجلست فيه تقرأ كلام الله، فإن الله عز وجل يكافئك على ذلك بأشياء أعظمها وأرفعها منزلة وقدرا أن يذكرك الله في من عنده. فإذا أردت أن تفهم ذلك فانظر كم من السرور يدخل إلى نفسك وقلبك إذا جاءك من يقول لك بأنه كان عند مسؤول كبير من المسؤولين فقال اسمك وسلم عليك، أو ذكرك وأرسل لك السلام. انظر كم يدخل عليك من الفرح والسرور من عبد حقير لا يساوي عند الله شيئا إلا بعمله الصالح عندما يذكرك أو يثني عليك. وانظر كم يدخل على قلبك ونفسك من السرور عندما يذكرك رب العزة في الملأ الأعلى ويثني عليك. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا تدبر المؤمن ذلك فإنه لا يتخلف أبدا عن مجلس من مجالس العلم، ولا عن درس من دروس القرآن، ولا عن قوم يقرؤون القرآن حتى يجلس بينهم يرجو بذلك أن يذكره الله في من عنده، ويرجو بذلك أن تغشاه رحمة الله، وأن تحفه الملائكة، وأن تتنزل عليه السكينة. فإذا أردت أن تفهم ذلك على وجه صحيح بصورة واضحة لا وضوح بعدها ولا بيان، فانظر إلى المجال يجلسها الناس، إما أن تكون مجالس طاعة أو مجالس معصية. وانظر كم من الساعات تضيع في الجلوس على المقاهي في مجلس ليس فيه رحمة الله وليست فيه سكينته ولا تحبه الملائكة، وإنما تحبه الشياطين، وعلى قوم قد سخط الله عليهم إذا أسخطوه وغضب عليهم إذا أغضبوه. ثم انظر إلى مجلس يقرأ فيه كتاب الله ويدرس فيه كتاب الله لترى كم ضيعت من عمرك عندما جلست في مجالس الشيطان، وعندما استبدلت بيت الله والجلوس إلى كتابه بالجلوس على المقاهي تزعم بذلك أن البيوت قد ضاقت بأهلها وبيت الله لا يضيق بأهله، وتزعم أن مشاغل الدنيا ومشاكلها تزيد ولا يكون حلها في معصية الله والجلوس في مجالس الشياطين. إن العبد إذا تدبر ذلك وعلم الفرق بين هذه المجالس الفاسدة التي توجب سخط الله وتشتمل على معصيته، وبين مجلس يكون جزاؤه عند الله عز وجل أن يذكرك الله في من عنده. ولذلك جاء رجل إلى أبي أمامة رضي الله عنه صحابي جليل وقال له إني رأيت في المنام أن الله عز وجل أو أنك يثنى عليك عند الله، وأن الله عز وجل يصلي عليك، وأنه يذكرك في من عنده. فقال له أبو أمامة رضي الله عنه وأنت إذا شئت جعلت الله عز وجل يصلي عليك ويذكرك في من عنده. ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. فبين ذلك الصحابي ان من ذكر الله عز وجل وجلس الى كتابه وسبح ربه وحمده وهلل له فان الله عز وجل يصلي عليه اي يثني عليه في الملا الاعلى ويذكره في ملا خير من ملئه. وتلك سنه الله في خلقه التي بينها في كتابه بقوله فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. فامر عباده ان يذكروه وبشرهم اذا ذكروه ان يذكرهم. وفرق بين ذكرك لربك وذكر الله لك. ثم ختم صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث بقوله ومن اسرع به عمله لم يسرع به نسبه. وانما يريد بذلك ان يحذر امته بان النسب لا ينفعها عند الله وان المال لا ينفعها عند الله الا اذا انفق في طاعته وان الجاه لا ينفع وان المنصب لا ينفع. فاذا نفق في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فان الله عز وجل انما يكرم عباده بالعمل الصالح وبالتقوى فلا ينفع النسب صاحبه ولا ينفع المال صاحبه الا اذا انفقه في طاعه الله عز وجل. فلا المنصب يصحب صاحبه ولا الجاه يصحبه ولا المال يصحبه ولا النسب يصحبه. فمن ابطا به عمله اي جاء ربه يوم القيامه بعمل صالح قليل لا يسرع به السير الى الجنه لم يسرع به نسبه اي لم يسرع به نسبه الى الجنه وانما قد يسرع به نسبه الى النار. ولذلك فانما يسرعهم بالايمان وعمرت به. ووضع من شان ابي لهب مع انه ذو حسب ونسب فان من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا من ديننا ما جهلنا وان يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم انا نسالك في يومنا هذا الا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا غائبا الا رددته ولا سائلا الا اعطيته ولا داعيا الا اجبته ولا فقيرا الا اعنيته ولا دينا الا قضيته ولا مظلوما الا نصرته ولا صاحب حاجة ترضيك ومصلح شأنه الا يسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين.